بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، وبالتعاون مع تسجيلات منهاج السنة النبوية بالرياض، أن يقدموا لكم هذا الشريط القيم، والذي هو بعنوان التوجيهات السلفية في قضايا جهادية، لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ورعاه، المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف العباد والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. في صباح يوم الخميس خامس أيام العيد من شهر شوال لعام 1422 للهجرة النبوية، نجلس مع فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى ونوقي عليه هذه الأسئلة، لعل الله جل وعلا أن ينفع بها. السؤال الأول يتعلق، أو القسم الأول يتعلق في الجهاد. السؤال الأول يقول: ما حكم الجهاد دون إذن ولي الأمر والوالدين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن الجهاد الذي هو قتال أعداء الله من الكفار والمشركين إلى أن لكلمة الله شريعة باقية وفريضة محكمة، متى وجدت الدواعي والقدرة على ذلك، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وننبه ها هنا إلى أمور. الأمر الأول أنه ليس لأحد كائنا من كان أن يدعو إلى الجهاد بنفسه دون ولي الأمر من المسلمين. فإن الدعوة إلى الجهاد وتجهيز الجنود وتجيش الجيوش والدعوة إلى النفر العام، هذه من خصائص ولي الأمر ومن مهامه وواجباته، باتفاق من يعتد بقوله من أئمة الهدى. فإن أهل السنة حينما يؤلفون الكتب ويصنفون مصنفات التي يدونون فيها ما يجب اعتقاده، فإنهم يذكرون ذلك ضمن مصنفاتهم، أعني كون الدعوة للجهاد من خصائص ولي الأمر، فيقولون: والجهاد ماض، يعني مع ولي الأمر. الأمر الثاني أن الجهاد منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما ليس كذلك سنة، فيكون فرض عين في ثلاثة أحوال: إحداها حال النفير العام إذا دعا ولي الأمر واستنفر الناس استنفارا عاما فإنه تجب إجابته على القادرين من الرجال القادرين على حمل السلاح. ثانيتها حال المصافة، فإنه إذا اصطف المسلمون وأعداؤهم من الكفار لا يحل لأحد من المسلمين أن يفر وأن يترك مكانه إلا إن كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ينتصر بها وينصرها أو أمر يقتضيه أمر تقتضي سياسة القتال التحرف الحركة يترك مكانه في مكان هو أقوى في ضرب العدو وأنكى وأشد في شد ظهر المسلمين. الحالة الثالثة حينما يداهم العدو الكافر بلدا من بلدان المسلمين، فإن الجهاد يكون فرض عين على أهل هذا البلد، فرض عين على أهل هذا البلد، ويكون فرض كفاية إذا رفع الإمام الرأي ولم يدعو دعوة عامة ولم يستنفر وهناك جهاد لا يمكن يسمى فرض عين ولا فرض كفاية، هو من باب النصرة فإذا تعرض بلد من بلدان المسلمين لغزو الكفار وأراد شخص لناصرهم بنفسه أو بماله فذلك له، لكن لا يدعو وليس له أن يحرر، هو بنفسه إذا رأى أنه ينفع ويدفع ويذب فلا بأس. الأمر الثالث وهو لعله أهمها أن الجهاد لا يكون إلا وراء إمام مسلم، يرفع الراية وعنده القدرة عددا وعدة على قتال من يليه من الكفار مع حماية بيضة الإسلام وأهله. بقي المسؤول عنه وهو دون إذن ولي الأمر أو إذن الوالدين. أقول هذه تحتاج إلى تفصيل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد عن الجهاد من يحتاجه أبواه أو أحدهما، وإذن ولي الأمر من باب السياسة ومن باب درء الفتن ودرء المفاسد، هذا أمر لا بد منه، فإذا كان ولي الأمر يمنع لمصلحة الإراحة فإنه لا يسوء لأحد أن يجاهد، ولكن نقول هل جهاده هل هو مأجور على الجهاد أو لا؟ الذي يظهر لي أنه له إن شاء الله أجره، لكنه أثم على هذا التصرف وهذه المعصية. وإن كان انسلاله عن ولي الأمر الباعث إليه عدم اعتقاده البيعة له في رقبته، فهذا ميتته ميتة جاهلية والعياذ بالله. والواجب على المسلمين عامة والشباب خاصة ألا يغتروا بالدعوات الجوفة والشعارات البراقة التي تنطلق من ثوريين أو سطحيين ليس لهم خبرة بالحال ولا توقع ما يصير إليه المآل، وإنما هي إما نعرة ثورة وإما عدم إدراك وفقه. وليتذكروا قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. فهذه الآية الكريمة قاضية برد النوازل والمشكلات إلى من هم أهل لها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وأهل سنته بعد مماته، وإلى كذلك أولي الأمر لأنهم بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الخبرة في السياسة وأحوال الناس، ومعهم كذلك أهل العلم الذين هم محل ثقة للمنصفين من الأمة، فإنه يجب رد المعضلات والمشكلات والنوازل إليهم حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، ولا ترد إلى الثوريين والذين يطلقون الدعوات بمجرد العاطفة وقلة الفقه في النوازل، فإن تلك الدعوات تفسد ولا تصلح وتفرق الكلمة وتمزق وحدة الأمة وتجعلها نهبا لأهل الأهواء والضلال. نعم،
أحسن الله عملك، بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول: هل من قتل في ساحة المعركة وهو لم يستأذن ولي أمره ووالديه يعتبر شهيدا؟
هذا ينبني على ما ذكرناه آنفا، وأنه إن شاء الله مأجور على ما فعل من الجهاد، ولكنه آثم على هذا التصرف، وإن كان تصرفه بناء على ما يراه من عدم البيعة وخلع الطاعة فهذا ميتته ميت جهل.
أحسن الله عملك، بارك الله فيكم. السؤال الثالث: هناك من يفتي بجواز حلق اللحية من أجل الخروج للجهاد، فما رأي الشريعة في ذلك؟
الأحاديث في توفير اللحية وإعفائها متواترة أو تكاد تبلغ التواتر، ومنها: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، أكرموا اللحى، أسبلوا اللحى. وهذه أوامر، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الندب أو الإباحة أو غير ذلك مما تفيده القرائن. ولا صارف لهذه الأوامر في هذا الباب فيما نعلم. فمن ادعى هذه الدعوة أو غيرها فعليه الدليل، وإلا لزمه الاستسلام لهذه الأوامر والتسليم لها والانقياد لها، هذا أول. وثانيا تنزلا نقول ما علتكم في ذلك؟ نصوص فيما يظهر ليس عندكم، لكن علتكم في ذلك ما هي؟ فإن أتوا بعلة منصوص عليها أو مجمع عليها عند أهل العلم وأن لهم ذلك قبلت، وإلا كان ذلك مردودا عليهم. نعم.
أحسن الله عملك وبارك الله فيكم. السؤال الرابع: هل يجوز الجهاد مع أهل البدع ضد الكفار لنصرة الإسلام؟
نحن نبغض البدع وأهلها ونحذر من البدع وأهلها ونرد البدع بالدليل ونحض الناس على السنة، وذلك من الجهاد باللسان. والبدع أمرها خطير، فإنها تتضمن تنقص الدين وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في رسالته وأنه لم يبين كما أمره الله بالبيان بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وتتضمن أن الدين ناقص وأنه لا يكمله إلا البدع، وهذه البدع هي ليست على حد سواء، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق. ونحن لا نحكم على أحد بأنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي لا مدفع لها، كما قال الله جل ثناؤه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكقوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأبلى لهم. فهذه الآيات وما في معناها من آية التنزيل الكريم وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية بأنه لا يكفر أحد ولا يفسق حتى تبلغه الحجة الرسالية، حتى يستبين له الحق من الباطل. هذا أمر. والأمر الثاني: نحن لم نكفر أهل البدع تكفيرا مطلقا أو تكفيرا عاما، إلا من كانت بدعته مكفرة وقامت عليه الحجة كالرفض والتجهم ووحدة الوجود والحلول. وعلى هذا فإنه يجوز الجهاد مع المسلم سواء كان مبتدعا أو صاحب سنة، لكن تحت راية يرفعها إمام، كما قدمنا إمام مسلم وليس عصابات وجماعات، كل عصابة تطلق من جهة. لأن المقصود من الجهاد إن كان جهاد طلب فهو إدخال عباد الله كلهم في دينه دين الإسلام، وإن كان جهاد دفع فهو مناصرة أهل الإسلام وبحوا المعتدين وردهم عنهم. والعصابات لا تجتمع لها كلمة، بل المعروف من حالهم أنهم يعودون إلى بعضهم فيقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، هذا معروف قديما وحديثا. فلا بد من إمام يرفع الراية، والمسلمون تحت هذه الراية لا يشد عنها شاذ ولا يفض عنها فاذ، محكومون بهذه الراية أمرا ونهيا وكل ما يتطلبه الجهاد. نعم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقاتل مع أناس أهل خرافة وهل بدع، يقاتل التتار وغيرهم من الكفار، لأن المقصود هو ماذا؟ حماية أهل الإسلام. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال السادس أو عفوا السؤال الخامس، هناك من يتهم بعض العلماء طلاب العلم بأنهم والوا الكفار في هذه الأحداث، فما هو ردكم على ذلك؟
هذه المسألة وهي الطعن في علمائنا والنيل منهم وتحقيرهم والتهويم من شأنهم، أول ما سمعتها أنا شخصيا بعد حادثة الخليج من سفر وسلمان وناصر العمر وعيض القرني ومن لف هؤلاء الحركيين الثوريين. فمما قاله هؤلاء أنهم ليس لهم فقه بالواقع، وإنما هم فقهاء حيض ونفاس. وقال قائلهم أيضا ليس لهم علم إلا بدخول الشهر وخروجه، وقد ورثوا هذه المقالة بمقالات سبقت هي مثلها في المعنى وإن كان اختلف اللفظ، مقالات سبقت من المعتزلة والجهمية و صنوف من المبتدعة. فقد قال قائل من المعتزلة جملة إن جملة ما عند الحسن وابن سيرين لا يجاوز سراويل المرأة، وقال أحد المعتزلة واصل بن عطاء أو غيره جملة ما عند الشافع وفلان فلان دم في خرقة ملقى. فالعبارة نفس العبارة من حيث المعنى، والحامل لمن سمينا من الحركيين وأضرابهم على هذا النقد الذي هو تهوين من شأن علمائنا الذين هم محل ثقة عند المنصفين في داخل هذه البلاد وخارجها، أنهم لم يوافقوهم على ما يريدون من الثورة وشق عصا الطاعة، هذا من جهة، ولأنهم أفتوا بما قام عليه الدليل من الاستعانة بالكفار ضد حزب البعث الغشوم الباغي المعتدي. فوجد هؤلاء بوحي من أئمتهم محمد سرور وأمثاله إلى أن يثوروا على هؤلاء العلماء لإسقاطهم. وأهل الأهواء من قديم حينما يعمدون إلى تفريق الكلمة وتشتيت شمل الأمة المجتمعة يعمدون إلى فئتين، فئة السلطان وفئة العلماء، حتى يسقطوهم لدى الخاصة والعامة. فإذا أسقطوهم ساغ لهم توجيه الأمة إلى حيث يريدون. فالقضية موروثة، القضية موروثة وقضية متسلسلة. فلا تظنوا أن من سمينا انطلقوا من فراغ، بل هو أمر يملى عليهم ضمن سلسلة قديمة من القرون الأولى، من القرون الأولى للمسلمين. فالذي نوصي به المسلمين عامة والشباب خاصة أن يلتفوا حول أهل العلم المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج والرسوخ في العلم، فإن هؤلاء هم الذين قضت سنة الله سبحانه وتعالى أن في صلاحهم صلاح الأمة وفي هلاكهم هلاك للأمة. فإن من قبل نوح صلى الله عليه وسلم دخل عليهم الكفر من جهتين: الجهة الأولى أنه لما هلك ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر قيل لهم انصبوا تماثيلهم، انصبوا لهم تماثيل حتى تتذكروا عبادتهم وتتأسوا بهم. هذه الجهة الأولى، فكانوا لمجرد التذكر فقط والتأسي بنصب التماثيل، وليس لهم سوى ذلك غرض أبدا، كانت عبادتهم خالصة، كانوا على التوحيد. فلما الجهث لما هلك هؤلاء العلماء وذهب الصالحون أوحى الشيطان إليهم كما في بعض الأثار أن آباءكم ما نصبوا هؤلاء لعبادتهم فعبدوها من دون الله. فكان أن نوح صلى الله عليه وسلم لبث في القوم 1,000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى دين الله، فما آمن معه إلا القليل، قيل 800 وقيل 800 وقيل 800. وأيا كان من هذه الأعداد فإنه يعني مرت 150 سنة ما آمن فيها مع نوح صلى الله عليه وسلم أحد. لماذا؟ نتيجة الجهل. في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
الله عليكم، بارك الله فيكم. السؤال السابع: هل الأمة الإسلامية اليوم مستعدة قوة وإيمانا لقتال الكفار وجهادهم؟
هذا السؤال يتضمن أمرين: الأمر الأول الناحية الإيمانية، والأمر الثاني العدة. فنحن نجيب أولا على أول الأمرين ونقول: ولله الحمد، الإيمان موجود في هذه الأمة، فمنها ما هو على الإيمان الكامل، على الإيمان الكامل ولله الحمد.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
فنحن نجيب أولا على أول الأمرين ونقول: ولله الحمد، الإيمان موجود في هذه الأمة، فمنها ما هو على الإيمان الكامل، على الإيمان الكامل ولله الحمد، الذي ذكره الله تعالى بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. فأهل هذا الإيمان هو الإيمان الكامل موجودون ولله الحمد في الأمة، وما خلت إن شاء الله أرض قطعة من أرض الله منهم. وإن كانوا غير ظاهرين لنا ولكنهم موجودون. هناك من هو ما أو من هو ضمن الإيمان العام، وهم أهل المعاصي والمفسقات التي لم تضاد الإيمان من كل وجه. فهؤلاء ناقصوا الإيمان، مسلوبوا الكمال، ولكنهم مؤمنون بإيمانهم فساق بكبائرهم، أو مؤمنون ناقص الإيمان كما قرر ذلك أهل السنة. وسواء كان هؤلاء أو هؤلاء فهم رداء للإسلام وجند لله سبحانه وتعالى، وإن كانوا يتفاوتون. فلا أدري ما عني به في الشق الأول من السؤال، أعني به أهل الإيمان الكامل أو الصنفان؟ لا أدري، لم يفصل في ذلك، لكن هذا ما ندين الله ونعتقده. ولهذا جاءت السنة بالسمع والطاعة في غير معصية الله لمن ولي أمر المسلمين. وقرر الأئمة أن الحج والجهاد والعيد والجمعة ماضية مع الإمام المسلم برا كان أو فاجرا. أما الشق الثاني وهو السؤال عن القوة الذي قلت أنه العدة، فهذا في الحقيقة ليس لي، هذا لحكام المسلمين وشوراهم، هم الذين يقررون وهم الذين يزنون الأمور بالميزان الحق إن شاء الله تعالى، ويعرفون لكل نازلة ما تستحقه من علاج، ما تستحقه من علاج. فهو أمر عسكري وسياسي، عسكري وسياسي. لكن نحن ندعو المسلمين عامة والشباب خاصة إلى أن يكونوا خلف من ولاهم الله أمرهم من المسلمين، وأن لا يشقوا عصا الطاعة، وأن يتقوا الله في الأمة ولا يفرقوا كلمتها، فإن في ذلك التصرف المشين، أعني تفريق الكلمة وتفريق الشمل والافتيات على أولياء الأمور، إهدار للدماء بغير حق، إهدار للدماء بغير حق، ونشر للفوضى وإخافة السبل وغير ذلك من البلايا والرزايا. فإذا قرر حكامنا الجهاد، جهاد الكفار، ودعوا إليه، فنحن تبع لهم، وإذا لم يقرروا ذلك فنحن كذلك تبع لهم، لأن هذا من خصائص من ولاه أمر المسلمين. والمسلمون الآن ليسوا تحت راية واحدة، رايات، ولكن إذا اجتمعت كلمتهم فإنهم إن شاء الله يكونون كالراية الواحدة وهم أعرف كيف يعدون للأمر عدته. لم يسأل الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. نعم.
الله إليكم وبارك الله فيكم. الأسئلة الثانية هي التي تتعلق بالمظاهرات وغيرها. السؤال الأول: هل القيام بالمظاهرات والاغتيالات في البلاد الإسلامية أو في بلاد الكفار سببا لإصلاح حال الأمة الإسلامية؟
السني يسعى في إصلاح الوضع وفق نصوص الشارع، ومن ذلك مناصحة ولي الأمر والدعوة إلى جمع الكلمة عليه ورد القلوب النافرة منه إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما توجبه الشريعة. وأهل البدع والأهواء همتهم قلب الوضع ونسفه، وهذا هو عمل الخوارج، والثمرة سفك دماء وانتهاك أعراض وسلب ونهب وإخافة سبيل ونشر الفوضى وإضاعة الأمن وتفريق الكلمة. فالسنة هي نعمة الله على خلقه، ولا يصلح الأمر العباد ولا البلاد إلا بها، كما كان وهب بن كيسان رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى يقول لأصحابه، ومنهم الإمام مالك وهو الراوي عنه: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ لمالك: ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى، بادئ الدين أو التقوى. هذا أمر. الأمر الثاني: الدعوة، دعوة السنة، دعوة أهل السنة والجماعة وهم السلفيون والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الأثر، تقوم على اللين والرفق والسياسة الحسنة والحكمة والدعوة بالتي هي أحسن. والمظاهرات والاغتيالات ليس كذلك، بل هي عنف. والاغتيالات هي من أعمال الخوارج والسبائية قبلهم وغيرهم من أهل الأهواء، بل هي من أعمال الكفار. وإن احتج أحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، نقول: هذا عمل إمام المسلمين، الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم، لو وجد إمام تجتمع عليه الكلمة، إمام البلد، حاكم البلد، ولي الأمر، فأهدر دم شخص مفسد في الأرض، وأهدر دمه بمقتضى الحكم الشرعي، فإنه له أن يدبر من يغتال، أن يدبر من يغتاله، لكان يخشى أو لا يستطيع أن يستطع القبض عليه مباغتة، له ذلك. أما جماعات تدبر هذا فإنها جماعات خوارج، جماعات خوارج. ونحذرهم وأمثالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذه سنة الجاهلية، وملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ مسلم ليهرقه بغير حق. والحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه الأمور التي هي تأديب البغاة والمفسدين في الأرض كالمحاربين وقطاع الطرق، هذه لولي الأمر من المسلمين وليست لفلان وإلا. ثم هي نابعة من التكفير، فإن هؤلاء لا يقومون بهذه الأمور إلا لأنهم يكفرون حكام المسلمين ويكفرون أيضا من يوليهم. نعم. فاحذروا أيها المسلمون عامة وشباب الإسلام خاصة هذه المناهج الفاسدة. نعم.
صنع ملك يدخل في ذلك التفتيرات التي تحصل في مباني الكفار من أجل ترويعهم وتخليفهم،
هذا مفتعة على ولي الأمر. فهؤلاء الذين الكفار الذين هم بيننا، سواء كانوا عمالنا وعسكريين أو مقي سكان، هؤلاء لهم ذمة الدولة وأمان الدولة، فمن خالف ذلك وصنع ما ذكر في السؤال من تفجيرات وغيره فإنه معتدي ويستحق التأديب. نعم.
الله عملكم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما حكم العمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض المقاتلين اليوم؟
اسم على مسمى، انتحارية، وإن سماها بعضهم استشهادية، فهي قتل للنفس أولا. وقد جاءت النصوص المستفيضة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قاتل نفسه في النار بشكل عام. الأمر الثاني: ليس فيها نكاية للعدو، بل فيها تهييج وتحريض و يعني تحريش العدو وتحريك لما كان يخفيه من قوته على أهل الإسلام. الأمر الثالث: على أرضية الواقع كما يقول، ماذا صنعت العمليات هذه في فلسطين ضد إسرائيل؟ هذا المنتحر أو المستشهد كما يسمونه يفجر نفسه وسيارة ويخرب منشآت محدودة كمحطة محروقات أو محطة سكة حديدية أو متاجر، ويقتل، قد يقتل أشخاصا ويجرح آخرين، لكن ماذا تصنع إسرائيل؟ إسرائيل تدمر جراء ذلك الأخضر واليابس، وتدمر قرى، وتداهم بيوتا، والله أعلم ماذا يحصل جراء هذه المداهمات الكافرة من سلب ونهب وانتهاك أعراض. والواجب على المجاهد أن يسعى في حماية بيضة الإسلام، وأن يتجنب كل ما كان فيه مهلكة للإسلام وأهله. لكن هؤلاء جهال ولم يجدوا راية قوية تحكمهم وتحسن سياستهم ويعلموهم الجهاد الصحيح بالرجوع إلى أهل العلم، وإنما هي نعرات وأحزاب، كل حزب يجرب قوته ويستعرض عضلاته. وقبل يوم أو يومين سمعت في الأخبار نقلا عن بعض قواد منظمة جهادية في فلسطين كما يقولون، أنها أوقفت أو قررت وقف العمليات الاستشهادية كما يقولون، وهي الحقيقة انتحارية. نعم. وبهذا يستبين أنها ليست من السنة في شيء، وليست من الجهاد الحق الشرعي في شيء، بل هي عمل أرعن أهوج يضر بالإسلام وأهله ويفسد ولا يصلح. نعم.
الله عملك، بارك الله فيكم. انتهت الأسئلة، بارك الله فيك. بقي سؤال يا شيخ، يعني من جماعة الإخوان تبليغ، سؤال واحد. سؤال
صح.
نعم. هل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ الصوفية داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 72 فرقة كلها في النار الحديث؟
لا شك عندي وفيما أدين الله به أنهم ضمن الفرق الإسلامية، فنحن ولله الحمد لم نخرجهم من دائرة أهل الإسلام، ولم نخرجهم من دائرة أهل الإيمان، لكن أقول جميع الجماعات الدعوية الحديثة، فهمتم هذا القيد؟ جميع الجماعات الدعوية الحديثة، الشيخ محمد يعرف هذا قديما عني، كلها على ضلال وبدع وإحداث في دين الله، فهي تنطلق في قواعدها وأصولها من أفكار البشر، من أفكار مؤسسيها. أما السلفية التي هي جماعة الحق فإنه أولا لم يؤسسها بشر، وثانيا مستندها النص والإجماع.
أحسن الله عملكم، بارك الله فيكم. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على أشرف العباد والمرسلين. مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
ما بعد، كنت الليلة قبل الماضية قد وعدتكم بالكلام على مسألة خلط فيها الناس بين إفراط وتفريط في هذا العصر، ألا وهي مسألة الجهاد في سبيل الله. فأولا، ما هو مفهوم الجهاد في الإسلام؟ وثانيا، مواقف الناس من هذا الجهاد في هذا العصر؟ وثالثا، الفرق بين الجهاد والإفساد. فأما المسألة الأولى، فالمقصود بالجهاد في الإسلام الذي شرع للمسلمين في السنة الثانية من الهجرة، المقصود به القتال في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، إذا لم يستجب المدعوون لداعي الهدى، وإذا رفضوا الاستجابة أو وقفوا في سبيل نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجهاد، ويشمل الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. وغايته إعلاء كلمة الله، وشرطه الأول والأخير والمهم أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل قيل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل للذكر ويقاتل شجاعة فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا يقاتل حمية ولا شجاعة ولا للمدح والثناء والذكر ولا قومية ولا وطنية. اللهم إلا إذا كانت الوطنية يعنى بها الذود عن حياض الإسلام والمسلمين أيا كانت فهذا يدخل في الجهاد بشرط أن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. ولم يكن الجهاد هو الذي يبدأ به وإنما يبدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا ما رفض قبول الدين أو وقف أحد في وجه الدعوة إلى الله شرع الجهاد بشروط وضوابط سنبينها بعد قليل. وللناس في والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجهاد باق إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ويصح الجهاد خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين ولو كان ظالما أو فاسقا طالما أنه يقيم الصلاة ويقيم شعائر الله. فيصح الجهاد خلفه والقتال معه. وللناس في هذا الزمان من الجهاد موقفان متناقضان. وانقسم الناس في ذلك بسبب بعدهم عن هدي القرآن والسنة وعن سؤال أهل الدين وأهل العلم. لذلك انقسموا إلى قسمين متضادين متناقضين متناحرين. قسم هم المتصوفة وتمثلهم جماعة دعوية تتكلم باسم الدعوة في هذا الزمان. وهذه الجماعة تقول إن الجهاد في سبيل الله الذي هو القتال قد انتهى ولم يبق إلا جهاد ماذا؟ إلا جهاد النفس. وتسيح هذه الجماعة في الأرض وتجوب العالم جنوبا وشمالا وشرقا وغربا ولا هم لها إلا ترداد الأقاصيص والأحاديث الموضوعة والأكاذيب والكرامات المدعاة والخزعبلات والمنامات والخرافات ناهيك على أن لديها بيعة سرية خاصة تنتهي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى والمبايعة على الطريقة الرباعية التي هي الجشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية، فهرتها في طريقة واحدة، ويبايعون شيخا لا يشهد جمعة ولا جماعة، وشعارهم صفات ست يرددونها لا غير، ويقرؤون بعض كتب في الزهد، كثير منها لا يعد أن يكون منامات وحديث مكذوبة وموضوعة ومختلقة، ويرددون دائما بين العامة نعم حديثا موضوعا مختلقا مكذوبا مفترى لا أصل له، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الإيش إلى الجهاد الإيش الأكبر. هذه جماعة ادعت أن الجهاد قد انتهى، وأخشى أن يكون وراء هذه الجماعة وأمثالها منظمات عالمية تريد أن تنسخ الجهاد وتبطله في نفوس من؟ في نفوس المسلمين، وتضعفه تماما، بل ربما تقضي عليه. وحتى إن جماعة من تلك الفئة جاءوا يوم أن كان الجهاد في أفغانستان قبل أن يتحول إلى صراع على المناصب، وكنا حذرنا تلك الفصائل المتناحرة قبل 20 عاما من هذه النتيجة المتوقعة، جاءوا إلى جماعة كانت منتصرة ومتقدمة في الجهاد ولها دور وجهود طيبة، فقال أمير تلك الجماعة التي تمثل من يدعو إلى أن الجهاد قد انتهى، من يدعي أن الجهاد قد انتهى، فقال لتلك الجماعة التي تقاتل الشيوعيين، قالوا نريد أن تسمح لمن أراد أن يخرج معنا نعم ليجاهد نفسه وندعو إلى الله سبحانه وتعالى. فقال نحن الآن في جهاد، قال ولو نحن نريد أن تسمح لمن أراد أن يخرج معنا بالذهاب. وأخذ 3 أيام يفاوضهم وهم يريدون أن يخرجوا يعني أناسا من ساحة الجهاد إلى ماذا؟ إلى ذلك التصوف، فما كان منه إلا أن طردهم وأبعدهم عن الساحة. فانظروا إلى أي حد بلغ الأمر بهم في نبذ الجهاد ونفي الجهاد في سبيل الله، ودائما يرددون على العوام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويعنون به جهاد ماذا؟ النفس. هذه طائفة. هناك طائفة أخرى عكسها تماما، بالضبط تماما ضدها. هذه الجماعة تسمي نفسها جماعة الجهاد أو جماعة كذا أو جماعة كذا من الجماعات الكثيرة المتناحرة. هذه الجماعة كفرت المسلمين ونقلت الجهاد من ساحة الكفار ومن القتال، جعلت الجهاد بدلا من أن يكون قتالا للكفار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية وبالتعاون مع تسجيلات منهاج السنة النبوية بالرياض أن يقدموا لكم هذا الشريط القيم، والذي هو بعنوان التوجيهات السلفية في قضايا جهادية، لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ورعاه، المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف العباد والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، في صباح يوم الخميس خامس أيام العيد من شهر شوال لعام 1422 للهجرة النبوية، نجلس مع فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى ونلقي عليه هذه الأسئلة لعل الله جل وعلا أن ينفع بها. السؤال الأول يتعلق، أو القسم الأول يتعلق بالجهاد. السؤال الأول يقول: ما حكم الجهاد دون إذن ولي الأمر والوالدين؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن الجهاد الذي هو قتال أعداء الله من الكفار والمشركين علاء لكلمة الله شريعة باقية وفريضة محكمة، متى وجدت الدواعي والقدرة على ذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وننبه هاهنا إلى أمور. الأمر الأول أنه ليس لأحد كائنا من كان أن يدعو إلى الجهاد بنفسه دون ولي الأمر من المسلمين، فإن الدعوة إلى الجهاد وتجهيز الجنود وتجيش الجيوش والدعوة إلى النفر العام هذه من خصائص ولي الأمر ومن مهامه وواجباته باتفاق من يعتد بقوله من أئمة الهدى. فإن أهل السنة حينما يؤلفون الكتب ويصنفون مصنفات التي يدونون فيها ما يجب اعتقاده، فإنهم يذكرون ذلك ضمن مصنفاتهم، أعني كون الدعوة للجهاد من خصائص ولي الأمر، فيقولون: والجهاد ماض، يعني مع ولي الأمر. الأمر الثاني أن الجهاد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما ليس كذلك سنة، فيكون فرض عين في ثلاثة أحوال: إحداها حال النفير العام إذا دعا ولي الأمر واستنفر الناس استنفارا عاما فإنه تجب إجابته على القادرين من الرجال القادرين على حمل السلاح. ثانيتها حال المصافة، فإنه إذا اصطف المسلمون وأعداؤهم من الكفار لا يحل لأحد من المسلمين أن يفر وأن يترك مكانه إلا إن كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ينتصر بها وينصرها، أو أمر يقتضيه أمر تقتضيه سياسة القتال، التحرف الحركة، يترك مكانه لمكان هو أقوى في ضرب العدو وأنكى وأشد لشد ظهر المسلمين. الحالة الثالثة حينما يداهم العدو الكافر بلدا من بلدان المسلمين، فإن الجهاد يكون فرض عين على أهل هذا البلد، فرض عين على أهل هذا البلد، ويكون فرض كفاية إذا رفع الإمام الرأي ولم يدعو دعوة عامة ولم يستنفر، ولم يستنفر. وهناك جهاد لا يمكن يسمى فرض عين ولا فرض كفاية، هو من باب النصرة، من باب النصرة. فإذا تعرض بلد من بلدان المسلمين لغزو الكفار وأراد شخص لناصرهم بنفسه أو بماله فذلك له، لكن لا يدعو وليس له أن يحرض، هو بنفسه إذا رأى أنه ينفع ويدفع ويذب فلا بأس. الأمر الثالث ولعله أهمها أن الجهاد لا يكون إلا وراء إمام مسلم، إمام مسلم يرفع الراية وعنده القدرة عددا وعدة على قتال من يليه من الكفار مع حماية بيضة الإسلام وأهله. بقي المسؤول عنه وهو دون إذن ولي الأمر أو إذن الوالدين، أقول هذه تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد عن الجهاد من يحتاجه أبواه أو أحدهما. وإذن ولي الأمر من باب السياسة ومن باب درء الفتن ودرء المفاسد، هذا أمر لا بد منه، أمر لا بد منه. فإذا كان ولي الأمر يمنع لمصلحة إراحة فإنه لا يسوء لأحد أن يجاهد، ولكن نقول هل جهاده هل هو مأجور على الجهاد أو لا؟ الذي يظهر لي أنه له إن شاء الله أجره، لكنه أثم على هذا التصرف وهذه المعصية. وإن كان انسلاله عن ولي الأمر الباعث إليه عدم اعتقاده البيعة له في رقبته فهذا ميتته ميتة جاهلية والعياذ بالله. والواجب على المسلمين عامة والشباب خاصة ألا يغتروا بالدعوات الجوفة والشعارات البراقة التي تنطلق من ثوريين أو سطحيين ليس لهم خبرة بالحال ولا توقع ما يصير إليه المآل، وإنما هي إما نعرة ثورة، وإما عدم إدراك وفقه. وليتذكروا قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. فهذه الآية الكريمة قاضية برد النوازل والمشكلات إلى من هم أهل لها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وأهل سنته بعد مماته، وإلى كذلك أولي الأمر، لأنهم بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الخبرة في السياسة وأحوال الناس، ومعهم كذلك أهل العلم الذين هم محل ثقة للمنصفين من الأمة، فإنه يجب رد المعضلات والمشكلات والنوازل إليهم حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، ولا ترد إلى الثوريين والذين يطلقون الدعوات بمجرد العاطفة وقلة الفقه في النوازل، فإن تلك الدعوات تفسد ولا تصلح، وتفرق الكلمة، وتمزق وحدة الأمة، وتجعلها نهبا لأهل الأهواء والضلال. نعم،
أحسن الله عملك، بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول: هل من قتل في ساحة المعركة وهو لم يستأذن ولي أمره ووالديه يعتبر شهيدا؟
هذا ينبني على ما ذكرناه آنفا، وأنه إن شاء الله مأجور على ما فعل من الجهاد، ولكنه آثم على هذا التصرف، وإن كان تصرفه بناء على ما يراه من عدم البيعة وخلع الطاعة فهذا ميتته ميت جهل.
أحسن الله عملك، بارك الله فيكم. السؤال الثالث: هناك من يفتي بجواز حلق اللحية من أجل الخروج للجهاد، فما رأي الشريعة في ذلك؟
الأحاديث في توفير اللحية وإعفائها متواترة أو تكاد تبلغ التواتر، ومنها: أعفو اللحى، وفر اللحى، أرجو اللحى، أكرم اللحى، أسبل اللحى، وهذه أوامر. والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرف صارف إلى الندب أو الإباحة أو غير ذلك مما تفيده القرائن، ولا صارف لهذه الأوامر في هذا الباب فيما نعلم. فمن ادعى هذه الدعوة أو غيرها فعليه الدليل، وإلا لزمه الاستسلام لهذه الأوامر والتسليم لها والانقياد لها. هذا أول. وثانيا، تنزلا، نقول: ما علتكم في ذلك؟ نصوص فيما يظهر ليس عندكم، لكن علتكم في ذلك ما هي؟ فإن أتوا بعلة منصوص عليها أو مجمع عليها عند أهل العلم وأن لهم ذلك قبلت، وإلا كان ذلك مردودا عليهم. نعم.
أحسن الله عملكم وبارك الله فيكم. السؤال الرابع: هل يجوز الجهاد مع أهل البدع ضد الكفار لنصرة الإسلام؟
نحن نبغض البدع وأهلها ونحذر من البدع وأهلها ونرد البدع بالدليل، ونحض الناس على السنة، وذلك من الجهاد باللسان. والبدع أمرها خطير، فإنها تتضمن تنقص الدين وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في رسالته، وأنه لم يبين كما أمره الله بالبيان بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وتتضمن أن الدين ناقص وأنه لا يكمله إلا البدع، وهذه البدع هي ليست على حد سواء، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق. ونحن لا نحكم على أحد بأنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي لا مدفع لها، كما قال الله جل ثناؤه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكقوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فهذه الآيات وما في معناها من آية تنزيل الكريم وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية بأنه لا يكفر أحد ولا يفسق حتى تبلغه الحجة الرسالية، حتى يستبين له الحق من الباطل. هذا أمر. والأمر الثاني: نحن لم نكفر أهل البدع تكفيرا مطلقا أو تكفيرا عاما، إلا من كانت بدعته مكفرة وقامت عليه الحجة كالرفض والتجهم ووحدة الوجود والحلول. وعلى هذا فإنه يجوز الجهاد مع المسلم سواء كان مبتدعا أو صاحب سنة، لكن تحت راية يرفعها إمام كما قدمنا، إمام مسلم وليس عصابات وجماعات، كل عصابة تطلق من جهة. لأن المقصود من الجهاد إن كان جهاد طلب فهو إدخال عباد الله كلهم في دينه دين الإسلام، وإن كان جهاد دفع فهو مناصرة أهل الإسلام وبحر المعتدين وردهم عنهم. والعصابات لا تجتمع لها كلمة، بل المعروف من حالهم أنهم يعودون إلى بعضهم فيقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، هذا معروف قديما وحديثا. فلا بد من إمام يرفع الراية، والمسلمون تحت هذه الراية لا يشد عنها شاذ ولا يفند عنها فاذ، محكومون بهذه الراية أمرا ونهيا وكل ما يتطلبه الجهاد. نعم. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقاتل مع أناس أهل خرافة وهل بدع يقاتل التتار وغيرهم من الكفار. لم يقصد هو ماذا؟ حماية أهل الإسلام. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال السادس أو عفوا السؤال الخامس: هناك من يتهم بعض العلماء طلاب العلم بأنهم والوا الكفار في هذه الأحداث، فما هو ردكم على ذلك؟
هذه المسألة وهي الطعن في علمائنا والنيل منهم وتحقيرهم والتهويل من شأنهم، أول ما سمعتها أنا شخصيا بعد حادثة الخليج من سفر وسلمان وناصر العمر وعلي بن القرني ومن لف هؤلاء الحركيين الثوريين، فمما قاله هؤلاء أنهم ليس لهم فقه بالواقع وإنما هم فقهاء حيض ونفاس. وقال قائلهم أيضا ليس لهم علم إلا بدخول الشهر وخروجه، وقد ورثوا هذه المقالة بمقالات سبقت هي مثلها في المعنى وإن كان اختلف اللفظ، مقالات سبقت من المعتزلة والجهمية وصنوف من المبتدعة. فقد قال قائل من المعتزلة جملة إن جملة ما عند الحسن وابن سيرين لا يجاوز سراويل المرأة، وقال أحد المعتزلة واصل بن عطاء أو غيره جملة ما عند الشافعي وفلان فلان دم في خرقة ملقى. فالعبارة نفس العبارة من حيث المعنى، والحامل لمن سمينا من الحركيين وأضرابهم على هذا النقد الذي هو تهوين من شأن علمائنا الذين هم محل ثقة عند المنصفين في داخل هذه البلاد وخارجها أنهم لم يوافقوهم على ما يريدون من الثورة وشق عصا الطاعة، هذا من جهة، ولأنهم أفتوا بما قام عليه الدليل من الاستعانة بالكفار ضد حزب البعث الغشوم الباغي المعتدي، فوجد هؤلاء بوحي من أئمتهم محمد سرور وأمثاله إلى أن يثوروا على هؤلاء العلماء لإسقاطهم. وأهل الأهواء من قديم حينما يعمدون إلى تفريق الكلمة وتشتيت شمل الأمة المجتمعة يعمدون إلى فئتين: فئة السلطان وفئة العلماء، حتى يسقطوهم لدى الخاصة والعامة. فإذا أسقطوهم ساغ لهم توجيه الأمة إلى حيث يريدون. فالقضية موروثة، القضية موروثة وقضية متسلسلة، فلا تظنوا أن من سمينا انطلقوا من فراغ، بل هو أمر يملى عليهم ضمن سلسلة قديمة من القرون الأولى للمسلمين. فالذي نوصي به المسلمين عامة والشباب خاصة أن يلتفوا حول أهل العلم المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج والرسوخ في العلم، فإن هؤلاء هم الذين قضت سنة الله سبحانه وتعالى أن في صلاحهم صلاح للأمة وفي هلاكهم هلاك للأمة. فإن من قبل نوح صلى الله عليه وسلم دخل عليهم الكفر من جهتين: الجهة الأولى أنه لما هلك ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر قيل لهم انصبوا تماثيلهم، انصبوا لهم تماثيل حتى تتذكروا عبادتهم وتتعسوا بهم، هذه الجهة الأولى، فكانوا لمجرد التذكر فقط والتعسي بنصب التماثيل وليس لهم سوى ذلك غرض أبدا، كانت عبادتهم خالصة، كانوا على التوحيد. فلما الجهث لما هلك هؤلاء العلماء وذهب الصالحون أوحى الشيطان إليهم كما في بعض الآثار أن آباءكم ما نصبوا هؤلاء لعبادتهم فعبدوها من دون الله. فكان أن نوح صلى الله عليه وسلم لبث في القوم 1,000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى دين الله، فما آمن معه إلا القليل، قيل 800 وقيل 800 وقيل 800. وأيا كان من هذه الأعداد فإنه يعني مرت 150 سنة ما آمن فيها مع نوح صلى الله عليه وسلم أحد. لماذا؟ نتيجة الجهل. فالحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوس جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
الله عليك بارك الله فيكم. السؤال السادس: هل الأمة الإسلامية اليوم مستعدة قوة وإيمانا لقتال الكفار وجهادهم؟
هذا السؤال يتضمن أمرين: الأمر الأول الناحية الإيمانية، والأمر الثاني العدة. فنحن نجيب أولا على أول الأمر ونقول ولله الحمد الإيمان موجود في هذه الأمة، فمنها ما هو على الإيمان الكامل، على الإيمان الكامل ولله الحمد.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
فنحن نجيب أولا على أول الأمر ونقول ولله الحمد الإيمان موجود في هذه الأمة، فمنها ما هو على الإيمان الكامل، على الإيمان الكامل ولله الحمد، الذي ذكره الله تعالى بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فأهل هذا الإيمان وهو الإيمان الكامل موجودون ولله الحمد في الأمة، وما خلت إن شاء الله قطعة من أرض الله منهم. وإن كانوا غير ظاهرين لنا ولكنهم موجودون. هناك من هو ما أو من هو ضمن الإيمان العام وهم أهل المعاصي والمفسقات التي لم تضاد الإيمان من كل وجه. فهؤلاء ناقصوا الإيمان، مسلوبوا الكمال، ولكنهم مؤمنون بإيمانهم، فساق بكبائرهم، أو مؤمنون ناقص الإيمان كما قرر ذلك أهل السنة. وسواء كان هؤلاء أو هؤلاء فهم رد للإسلام وجند لله سبحانه وتعالى، وإن كانوا يتفاوتون. فلا أدري ما عني به في الشق الأول من السؤال، أعني به أهل الإيمان الكامل أو الصنفان؟ لا أدري، لم يفصل في ذلك، لكن هذا ما نبين الله ونعتقده. ولهذا جاءت السنة بالسمع والطاعة في غير معصية الله لمن ولي أمر المسلمين. وقرر الأئمة أن الحج والجهاد والعيد والجمعة ماضية مع الإمام المسلم برا كان أو فاجرا. أما الشق الثاني وهو السؤال عن القوة الذي قلت أنه العدة، فهذا في الحقيقة ليس لي، هذا لحكام المسلمين وشوراهم، هم الذين يقررون وهم الذين يزنون الأمور بالميزان الحق إن شاء الله تعالى، ويعرفون لكل نازلة ما تستحقه من علاج، فهو أمر عسكري وسياسي. لكن نحن ندعو المسلمين عامة والشباب خاصة إلى أن يكونوا خلف من ولاهم الله أمرهم من المسلمين، وأن لا يشقوا عصا الطاعة، وأن يتقوا الله في الأمة ولا يفرقوا كلمتها، فإن في ذلك التصرف النشين، أعني تفريق الكلمة وتفريق الشمل والافتيات على أولياء الأمور، إهدار للدماء بغير حق، ونشر للفوضى وإخافة السبل وغير ذلك من البلايا والرزايا. فإذا قرر حكامنا الجهاد، جهاد الكفار، ودعوا إليه، فنحن تبع لهم، وإذا لم يقرروا ذلك فنحن كذلك تبع لهم، لأن هذا من خصائص من ولاه أمر المسلمين. والمسلمون الآن ليسوا تحت راية واحدة، رايات، ولكن إذا اجتمعت كلمتهم فإنهم إن شاء الله يكونون كالراية الواحدة، وهم أعرف كيف يعدون للأمر عدته، لم يسأل الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. نعم.
الله إليكم وبارك الله فيكم. الأسئلة الثانية هي التي تتعلق بالمظاهرات وغيرها. السؤال الأول: هل القيام بالمظاهرات والاغتيالات في البلاد الإسلامية أو في بلاد الكفار سببا لإصلاح الأمة الإسلامية؟
السني يسعى في إصلاح الوضع وفق نصوص الشارع، ومن ذلك مناصحة ولي الأمر والدعوة إلى جمع الكلمة عليه ورد القلوب النافرة منه إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما توجبه الشريعة. وأهل البدع والأهواء همتهم قلب الوضع ونسفه، وهذا هو عمل الخوارج. والثمرة سفك دماء وانتهاك أعراض وسلب ونهب وإخافة سبيل ونشر الفوضى وإضاعة الأمن وتفريق الكلمة. فالسنة هي نعمة الله على خلقه، ولا يصلح الأمر العباد ولا البلاد إلا بها، كما كان وهب بن كيسان رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى يقول لأصحابه، ومنهم الإمام مالك وهو الراوي عنه: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ لمالك: ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى، بادئ الدين أو التقوى، هذا أمر. الأمر الثاني الدعوة، دعوة السنة، دعوة أهل السنة والجماعة وهم السلفيون والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الأثر، تقوم على اللين والرفق والسياسة الحسنة والحكمة والدعوة بالتي هي أحسن. والمظاهرات والاغتيالات ليس كذلك، بل هي عنف. والاغتيالات هي من أعمال الخوارج والسبعية قبلهما وغيرهم من أهل الأهواء، بل هي من أعمال الكفار. وإن احتج أحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، نقول: هذا عمل إمام المسلمين، الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم، لو وجد إمام تجتمع عليه كلمة، إمام البلد، حاكم البلد، ولي الأمر، فأهدر دم شخص مفسد في الأرض وأهدر دمه بمقتضى الحكم الشرعي، فإنه له أن يدبر من يقتال، أن يدبر من يقتاله، لكان يخشى أو لا يستطيع، لا يستطيع القبض عليه مباغتة، له ذلك. أما جماعات تدبر هذا فإنها جماعات خوارج، جماعات خوارج. ونحذرهم وأمثالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذه سنة الجاهلية، وملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ مسلم ليهرقه بغير حق. والحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه الأمور التي هي تأديب البغاة والمفسدين في الأرض كالمحاربين وقطاع الطرق، هذه لولي الأمر من المسلمين وليست لفلان وإلا. ثم هي نابعة من التكفير، فإن هؤلاء لا يقومون بهذه الأمور إلا لأنهم يكفرون حكام المسلمين ويكفرون أيضا من يوليهم. نعم. فاحذروا أيها المسلمون عامة وشباب الإسلام خاصة هذه المناهج الفاسدة. نعم.
صنع ملك يدخل في ذلك التفتيرات التي تحصل في مباني الكفار من أجل ترويعهم وتخليجهم،
هذا مفتعت على ولي الأمر. فهؤلاء الكفار الذين هم بيننا سواء كانوا عمالنا وعسكريين أو مقي سكان، هؤلاء لهم ذمة الدولة وأمان الدولة، فمن خالف ذلك وصنع ما ذكر في السؤال من تفجيرات وغيره فإنه معتدي ويستحق التأديب. نعم.
الله عنك بارك الله فيك. السؤال الثاني: ما حكم العمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض المقاتلين اليوم؟
اسم على مسمى، انتحارية، وإن سماها بعضهم استشهادية، فهي قتل للنفس أولا. وقد جاءت النصوص المستفيضة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قاتل نفسه في النار بشكل عام. الأمر الثاني: ليس فيها نكاية للعدو، بل فيها تهييج وتحريض و يعني تحريش العدو وتحريك لما كان يخفيه من قوته على أهل الإسلام. الأمر الثالث: على أرضية الواقع كما يقولون، ماذا صنعت العمليات هذه في فلسطين ضد إسرائيل؟ هذا المنتحر أو المستشهد كما يسمونه يفجر نفسه وسيارة ويخرب منشآت محدودة كمحطة محروقات أو محطة سكة حديدية أو متاجر، ويقتل، قد يقتل أشخاصا ويجرح آخرين، لكن ماذا تصنع إسرائيل؟ إسرائيل تدمر جراء ذلك الأخضر واليابس، وتدمر قرى، وتداهم بيوتا، والله أعلم ماذا يحصل جراء هذه المداهمات الكافرة من سلب ونهب وانتهاك أعراض. والواجب على المجاهد أن يسعى في حماية بيضة الإسلام، وأن يتجنب كل ما كان فيه مهلكة للإسلام وأهله. لكن هؤلاء جهال ولم يجدوا راية قوية تحكمهم وتحسن سياستهم ويعلموهم الجهاد الصحيح بالرجوع إلى أهل العلم، وإنما هي نعرات وأحزاب، كل حزب يجرب قوته ويستعرض عضلاته. وقبل يوم أو يومين سمعت في الأخبار نقلا عن بعض قواد منظمة جهادية في فلسطين كما يقولون، أنها أوقفت أو قررت وقف العمليات الاستشهادية كما يقولون، وهي الحقيقة انتحارية. نعم. وبهذا يستبين أنها ليست من السنة في شيء، وليست من الجهاد الحق الشرعي في شيء، بل هي عمل أرعن أهوج يضر بالإسلام وأهله ويفسد ولا يصلح. نعم.
عملك بارك الله فيكم. انتهت الأسئلة، بارك الله فيك. بقي سؤال الشيخ، يعني من جماعة الإخوان تبليغ سؤال واحد، سؤال. نعم. هل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ الصوفية داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 72 فرقة كلها في النار الحديث؟
لا شك عندي وفيما أدين الله به أنهم ضمن الفرق الإسلامية، فنحن ولله الحمد لم نخرجهم من دائرة أهل الإسلام ولم نخرجهم من دائرة أهل الإيمان، لكن أقول جميع الجماعات الدعوية الحديثة، فهمتم هذا القيد؟ جميع الجماعات الدعوية الحديثة، الشيخ محمد يعرف هذا قديما عني، كلها على ضلال وبدع وإحداث في دين الله، فهي تنطلق في قواعدها وأصولها من أفكار البشر، من أفكار مؤسسيها. أما السلفية التي هي جماعة الحق فإنه أولا لم يؤسسها بشر، وثانيا مستندها النص والإجماع.
أحسن الله عملكم، بارك الله فيكم، هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على أشرف العباد والمرسلين. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
ما بعد، كنت الليلة قبل الماضية قد وعدتكم بالكلام على مسألة خلط فيها الناس بين إفراط وتفريط في هذا العصر، ألا وهي مسألة الجهاد في سبيل الله. فأولا، ما هو مفهوم الجهاد في الإسلام؟ وثانيا، مواقف الناس من هذا الجهاد في هذا العصر؟ وثالثا، الفرق بين الجهاد والإفساد. فأما المسألة الأولى، فالمقصود بالجهاد في الإسلام الذي شرع للمسلمين في السنة الثانية من الهجرة، المقصود به القتال في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله إذا لم يستجب المدعوون لداعي الهدى، وإذا رفضوا الاستجابة أو وقفوا في سبيل نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجهاد، ويشمل الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. وغايته إعلاء كلمة الله، وشرطه الأول والأخير والمهم أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل قيل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل للذكر ويقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا يقاتل حمية ولا شجاعة ولا للمدح والثناء والذكر ولا قومية ولا وطنية. اللهم إلا إذا كانت الوطنية يعنى بها الذود عن حياض الإسلام والمسلمين أيا كانت، فهذا يدخل في الجهاد بشرط أن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. ولم يكن الجهاد هو الذي يبدأ به، وإنما يبدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا ما رفض قبول الدين أو وقف أحد في وجه الدعوة إلى الله شرع الجهاد بشروط وضوابط سنبينها بعد قليل. وللناس في والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجهاد باق إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويصح الجهاد خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين ولو كان ظالما أو فاسقا طالما أنه يقيم الصلاة ويقيم شعائر الله، فيصح الجهاد خلفه والقتال معه. وللناس في هذا الزمان من الجهاد موقفان متناقضان، وانقسم الناس في ذلك بسبب بعدهم عن هدي القرآن والسنة وعن سؤال أهل الدين وأهل العلم، لذلك انقسموا إلى قسمين متضادين متناقضين متناحرين. قسم هم المتصوفة، وتمثلهم جماعة دعوية تتكلم باسم الدعوة في هذا الزمان، وهذه الجماعة تقول إن الجهاد في سبيل الله الذي هو القتال قد انتهى ولم يبق إلا جهاد ماذا؟ إلا جهاد النفس. وتسيح هذه الجماعة في الأرض وتجوب العالم جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، ولا هم لها إلا ترداد الأقاصيص والأحاديث الموضوعة والأكاذيب والكرامات المدعاة والخزعبلات والمنامات والخرافات، ناهيك على أن لديها بيعة سرية خاصة تنتهي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى والمبايعة على الطريقة الرباعية، نعم، التي هي الجشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية، فهرتها في طريقة واحدة ويبايعون شيخا لا يشهد جمعة ولا جماعة، وشعارهم صفات ست يرددونها لا غير، ويقرؤون بعض كتب في الزهد كثير منها لا يعد أن يكون منامات وحديث مكذوبة وموضوعة ومختلقة، ويرددون دائما بين العامة، نعم، حديثا موضوعا مختلقا مكذوبا مفترى لا أصل له، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الإيش؟ إلى الجهاد الإيش؟ الأكبر. هذه جماعة ادعت أن الجهاد قد انتهى، وأخشى أن يكون وراء هذه الجماعة وأمثالها منظمات عالمية تريد أن تنسخ الجهاد وتبطله في نفوس من؟ في نفوس المسلمين، وتضعفه تماما، بل ربما تقضي عليه. وحتى إن جماعة من تلك الفئة جاءوا يوم أن كان الجهاد في أفغانستان قبل أن يتحول إلى صراع على المناصب، وكنا حذرنا تلك الفصائل المتناحرة قبل 20 عاما من هذه النتيجة المتوقعة، جاءوا إلى جماعة كانت منتصرة ومتقدمة في الجهاد ولها دور وجهود طيبة، فقال أمير تلك الجماعة التي تمثل من يدعو إلى أن الجهاد قد انتهى، من يدعي أن الجهاد قد انتهى، وقال لتلك الجماعة التي تقاتل الشيوعيين، قالوا نريد أن تسمح لمن أراد أن يخرج معنا، نعم، ليجاهد نفسه وندعو إلى الله سبحانه وتعالى. فقال نحن الآن في جهاد. قال ولو نحن نريد أن تسمح لمن أراد أن يخرج معنا بالذهاب. وأخذ 3 أيام يفاوضهم وهم يريدون أن يخرجوا يعني أناسا من ساحة الجهاد إلى ماذا؟ إلى ذلك التصوف، فما كان منه إلا أن طردهم وأبعدهم عن الساحة. فانظروا إلى أي حد بلغ الأمر بهم في نبذ الجهاد ونفي الجهاد في سبيل الله، ودائما يرددون على العوام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويعنون به جهاد ماذا؟ النفس. هذه طائفة. هناك طائفة أخرى عكسها تماما، بالضبط تماما ضدها. هذه الجماعة تسمي نفسها جماعة الجهاد أو جماعة كذا أو جماعة كذا، من الجماعات الكثيرة المتناحرة. هذه الجماعة كفرت المسلمين ونقلت الجهاد من ساحة الكفار ومن القتال، جعلت الجهاد بدلا من أن يكون قتالا للكفار